أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه، فقال: يا ملك المؤمن، يجود نفسه يعني في حالة الاحتضار، هذا المؤمن في حالة الاحتضار، فقال: يا ملك الموت، رسول الله يقول لملك الموت: يا ملك الموت، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: أبشر يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد صلى الله عليه وآله أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله، الأهل يجزعون يبكون، فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزاء؟ هو يعني يقول لنفسه: شنو هذا الجزاء الناس؟ فوالله ما تعجلناه قبل أجله، فوالله ما تعجلناه قبل أجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب، فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا، واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة، فالحذر الحذر، إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة. شوفوا أثر مواقيت الصلاة: فإنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان، شوف النكتة لطيفة في الرواية، فإن كان ممن يواظب عليها في مواقيتها لقنه، ملك الموت ولا يلقن، لقنه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ملك الموت هو الذي يلقن الميت شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحى عنه ملك الموت إبليس، يعني هو ملك تساعدك لا تجزع، ونحى ملك الموت إبليس عن هذا المؤمن. رواية لطيفة حببت أن أقرأها على أسمائكم، هذه موجودة في الكافي للكليني في كتاب الجنائز، باب إخراج روح المؤمن والكافر، الكافي الجزء 5 صفحة 358 كتاب الجنائز باب إخراج روح المؤمن والكافر رقم الحديث الثاني. رواية فيها موعظة، فيها حذار، فيها بشارة، ابشر، فيها الحذر والحذار، فيها أمر بالاحتساب وعدم الجزع، فيها مضامين كثيرة تحتاج إلى أبحاث وأبحاث يا شيخ حسن. كان الكلام، نرجع إلى بحثنا، كان الكلام فيما سبق فيما تعرض له السيد الشهيد رحمة الله عليه في بيان المنشأ لملكية الإنسان. نريد نهرب من الملكية، تعلقنا بالمادة، الآن رجعنا إلى مناشئ الملكية. إن شاء الله هذه الملكية تكون للآخرة، إن شاء الله تكون في معرض الآخرة، ما تبعدنا عن الآخرة. نعم. فذكرنا أمس أن منشأ الملكية كما هو بحسب تحليل السيد الشهيد عبارة عن الحيازة والإحياء، وبعد ذلك تعرض إلى بعض المطالب التي ذكرها السيد الشهيد. المطلب الأول وهو التوسعات التي أجراها المرتكز العقلائي في باب الحيازة، والمراد من ذلك أنه في باب الحيازة يوجد عندنا حائز ومال محاز، هذا ما يقتضيه حق الحيازة، ولكن المرتكز العقلائي قام بعملية التوسعة، والتوسعات تارة كما سنبين في طرف الحائز المحيز، وتارة في طرف المحاز، وتارة في طرف الغرام على المحاز. فهنا توسعات ثلاثة نريد أن نبينها. التوسع الأول في المحيز، والمراد من التوسع هو أن المرتكز العقلائي والشارع بالإمضاء اعتبر ونزل الشخص غير الحائز منزلة الحائز، فهو هذا الشخص الذي يراد إثبات الملكية له ليس هو حائز بالحقيقة، ولكن اعتبر ونزل منزلة الحائز، جعل وجوده وجودا للحائز وإلا هو محائز حقيقة. وذلك كما في باب الإرث، إرث المال الذي حازه الشخص، فالأب هو الذي حاز العين، هو الذي حاز الطير وصاد السمك، ولكنه بمجرد موته يقول العقلاء والشارع أن الوارث امتداد وجودي للوالد للأب المحيز، فينزلونه ويعتبرونه كأنه هو المحيز، ويعطى هذا المال المحاز إلى الوارث، ويرون كأن هذا وجود امتدادي لمن؟ للمحيز، للأب، للمورث. وهذه توسعة في أي باب؟ في باب الحيازة من ناحية الحائز، مع أنه هذا مو حائز لكن اعتبروه بمثابة الحائز وجعلوا المال له. وهذه توسعة عقلائية، وتنزيل واعتبار عقلائي أمضاه الشارع. ولعل هذا الذي نذكره هو مقصود المحقق النائيني، حيث عنده عبارة صارت معرضا للإشكال والاعتراض من قبل سيدنا الخوئي وبعض تلامذته أيضا. تلامذة النائيني، النائيني في منية الطالب يقول حقيقة الملكية هي إضافة، وإذا جاء السبب المكلك يحصل تغير في الإضافة أو في طرف الإضافة، أو بعبارة أدق إذا حصل السبب المملك فماذا الذي يحصل من تغير؟ هذا التعبير أدق. إذا كان الإنسان له إضافة إلى المال، الآن حصل السبب المملك، هبة، إرث، بيع، ما هو الذي تغير؟ يقول تارة الذي يتغير طرف الإضافة وهو المال، وتبقى الإضافة والشخص، وتارة الذي يتغير المالك الشخص ويبقى المال وطرف والإضافة، وتارة تتغير الإضافة. إذن الذي يتغير يقول يختلف باختلاف الموارد. ففي باب البيع الذي يتغير ببركة البيع والشراء هو المال، وإلا أنا البائع موجود والإضافة باقية، طرف الإضافة وهو العوض المعوض صار محله العوض، فالبيع هو حلول المعوض محل المعوض، فلا فقط تتغير، حركنا فقط شنو؟ حركنا المعوض وخلينا نقلنا المعوض من كيس البائع إلى كيس المشتري وحل محله العوض، فالذي تبدل هو الطرف الأول من الإضافة وهو المال، وأما نفس الإضافة والشخص ما تغير، هو الشخص موجود والإضافة موجودة، ما نقلت أنا الإضافة. ولهذا البيع تمليك عين، متملك إضافة بإضافة، أنا أملكك العين، تمليك عين بعوض، وليس هو نقل إضافة، أنا ما أنقل إضافة. ملتفتين المطلع؟ هذا في باب البيع. وأما في باب الإرث، في باب الإرث يقول في باب الإرث لا يتغير المال الطرف الأول ولا الإضافة، يتغير الشخص. هذه الدار وهي المال، وعندنا إضافة وعندنا الشخص، طرف الإضافة الشخص بعملية الإرث يحل محل الأبي وارثه بس. ولهذا قالوا أن الإرث، أن الوارث وجود تنزيلي للمورث، امتداد تنزيلي للمورث. وعندنا بعض المعاملات كما قيل في حقيقة الهبة، النائن يقول حقيقة الهبة نقل الملكية، نقل الإضافة بكبرها، إضافة تنقل، يقطع هو أنا عندي هبة سأقطع إضافتي وأنقل الإضافة كلها إلى من؟ إلى الطرف الآخر. إذ في باب الهبة المجانية أنا ما حصلت شيء حتى يقول خرج المعوض وصار محله العوض، ولم يفترض وجود تنزيل أنا نزلت المهدى له منزلتي. في الحقيقة أنا قطعت الإضافة عني وأعطيت الإضافة إلى من؟ إلى الموهوب له. فقال الهبة نقل الإضافة. إذا هذا هو كلام ما المحقق النائيني. اعترض عليه سيدنا الخوئي وأيضا جمع من الأعلام، قالوا لا يعقل أن تتغير طرف الإضافة وتبقى الإضافة، هذا غير معقول، لأن الإضافة متقومة كمعنى نسبي ربطي بين الطرفين، فهل يعقل أن تتغير طرف الإضافة وتبقى الإضافة مع أن الإضافة لا واقع لها إلا بواقعية الطرفين؟ هي من المعاني النسبية، من أشبه بالمعاني الحرف حرفية. فإذا تقول أن طرف الإضافة تغير، كيف تبقى الإضافة معلقة في الهواء؟ يعني هذه الإضافة ما تتغير، الإضافة تابعة للطرفين، فإن تغير أحدهما تغيرت الإضافة. فلا معنى لما ذكره النائيني أنه يقول عندنا حبل، هو يسميه بالحبل، عندنا حبل مشدود، هذا الحبل هو الإضافة، مشدود بين المالك وبين المال، يشبه المعقول بالمحسوس، عندنا حبل شدينا بالمالك رابطيه ورابطين تحت شنو؟ تحت العين. تارة يقول نلقي طرف هذا في ظني دائرة، يقول نحركها من المال الأول نخلتها إلى المال الثاني، والحبل ما غيرنا واللي ربطنا بباب ما غيرنا. وتارة نجي إلى الشخص نشيل الحلقة من راسه ونخليها في راس ثاني، ما فتحنا الحلقة الرب، ما فتحنا هذا هذا الرباط الموجود في الماء. وتارة ناخذ الرباط كله بكبره ونحطينا في لته في وين؟ في الطرف. هكذا هو يصور المطلع، يشبه المعقول بالمحسوس حتى يتضح المطلب. فقالوا له شنو ده؟ مو معقول هذه الإضافة معناه لا يتعقل إلا بطرفين. يقول لا، السيد الشهيد يقول أنتم لم تصلوا إلى لب مراد النائيني، فإن الميرز النائيني منطلقاته عقلائية وليس منطلقاته عقلية. كل مرة نكرر، تعرف كل عالم شنو منطلقاته حتى تتكلم إياه. لا تتكلم إياه العراقي مثل ما تتكلم مع النائيني، لا تتكلم مع الإصفهاني مثل ما تتكلم مع النائيني. النائيني منطلقاته عقلائية. فإذا قال لك حبل تغيرت طرف الإضافة، لا تفكر هذه إضافة يعني إضافة واقعية، هذه إضافات اعتبارية. فأنتم حملتم كلامه على الإضافة الحقيقية اللي هي مقولة من المقولات، ولا يعقل أن الإضافة تبقى ويزول أحد طرفيها، فهو لا يقصد من الإضافة الإضافة الفلسفية. مثل اللي قلنا في الجدة، تذكرون عندما عبر النائيني قال الملكية جدة، الملكية شنو قال؟ كيف الملكية؟ أيضا وش قال؟ كيف أو جدة أو إضافة. جو أشكلوا عليه، كيف تقول الملكية عرض من الأعراض المقولة؟ قال لا يا جماعة، ما أقصد جدة تكوينية فلسفية، جدة اعتبارية، وبينا ما معنى الجدال. ويقول السيد الشهيد لعل مقصوده أن المرتكزات العقلائية في باب الإرث يجرون عناية، وهو أنهم يعتبرون الولد أولى بمال أبيه، ومعنى أنه أنا من صلبه، ويرون أنه امتداد وجودي لأبيه قائم مقام أبيه. هذا مقصود النائين، أنه في باب الإرث تتغير طرف الإضافة من شخص إلى شخص. ما يقصد الإضافة الفلسفية التحليلية حتى تشكلوا بهذا الإشك، ولهذا عندنا روايات أيضا في باب الإرث، روايات التنزيل تنزل الوارث منزلة المورث، فهو يقصد روايات التنزيل، وروايات التنزيل يقول الوارث نزل منزلة المورث. هذا التنزيل اعتبار لغرض ترتيب بعض الأحكام، هذا لب مقصود من؟ محقق نعم. كل مرة تشكروا على النائني مسكين، كل ما يجب لي كلام تشكروا عليه. إذن هذه التوسعة الأولى من أي جانب؟ من جانب المال. التوسعة الثانية من ناحية التوسعة من ناحية المحيز والمال. التوسعة الأولى من ناحية المحيز، الشخص الحائز. التوسعة الثانية من حيث المال، أي المال الذي ليس بمحاز ينزل منزلة المال المحاز. وهذه توسعة في ناحية المال المحاز، وهو أنه إذا حصل نماء منفصل للمحاز ينزل منزلة نفس المحاز لتبعية النماء للأصل بحسب المرتكزات العقلائية. العقلاء يقولون أنما امتداد وجودي للأصل، هذا الامتداد الوجودي صار في من صار الآن في المال، وحيث أن هذا محيص حقيقة للأصل فيعتبرونه محيز لما هو امتداد له، وهو أن إنما هذا هو التوسعة من الجهة الثانية. هي شبكة الملكية يسمي سيد الشهيد، هي أولا الملكية بالحيازة، شوي تتوسع من أول الملكية، ملكية نظرنا إلى ملكية المحيز، توسعت الآن للوارث، توسعت أيضا من طرف المال، قاعد تتوسع تتضخم. هاي صار شبكة ملكية، عند بحث يسمونه شبكة الملكية. قلت الإخوان شيخ حسن ما كنت موجود، قلنا أن السيد أن المصنف ينقل هذه المطالب لا من كتب مطبوعة للسيد الشهيد، هناك محاضرات رمضانية ألقاها السيد الشهيد في الملكية وشؤونها، 10 محاضرات قررها بعض تلامذته كالسيد عبد الغني الأردبيلي والسيد كاظم الحائري، ونشروها في رسالة في مجلة التجديد في العدد، كم كان العدد الأول أتذكر؟ نعم في العدد الأول والثاني بقلم السيد عبد الغني الأردبيلي، ونشرت بل التقرير السيد الحائري في العدد الثامن. فهذا الأبحاث كلها موجودة في تلك الرسالة في تلك المجلات، وأنا أرسلتها للإخوان في الجروب، نرسلها لكم بعد إذا تحبون. هذا تمام الكلام من التوسعة في أي جانب؟ المال. خلنا نقرأ. وأفاد أستاذنا الشهيد رحمه الله أنه حصلت عند العقلاء توسعات في باب الحيازة من جهات شتى. فأولا حصل عندهم التوسع من ناحية الحائز يعني الشخص، وذلك في باب الإرث، فيرى بالمرتكزات العقلائية، فيرى ابن الميت يعني الوارث مثلا أحق بما لأبيه من غيره، وكأنه وجود امتدادي لمن؟ لوالده. ريحة أبوه لحين موجودة، يقولون ريحة الأب للآن موجودة له الولد، هذه الرائحة يعني وجود امتدادي تنزيل. ووردت روايات في التنزيل، روايات التنزيل عندنا في باب الإرث، نزل الوارث منزلة أبيه. وهذا هو لب لب مو القشر مو القشور، اللب يتنضل القشور وذهنك هي القشور تستشكل يجيبك الإشكالات. إذا تروح لللب بعد تندفع الإشكالات. كثير من الإشكالات ناشئة من التعبيرات، من الصياغات، هذه من الألفاظ، هذه مناقشات صياغية مو مناقشات لبية حقيقية للمطالب. تصيغ المطلب بعبارة ثانية يندفع الإشكال خلاص، هذا شنو هذا الإشكال اللي يندفع بصياغة أخرى. روح للمناقشات الجوهرية، لا تركز على المناقشات اللفظية والصياغية. قال يتبدل، نعم، الذي هو لب المقصود للمحقق النائين حيث يقول إنه في باب الإرث يتبدل طرف الإضافة، يعني يتبدل من المورث إلى الوارث، يتبدل طرف الإضافة. ما هو طرف الإضافة؟ الذي هو الإنسان، لا الطرف الآخر يقصد المال المملوك ولا نفس الإضافة. فهذا الكلام تحليل عقلائي، إن إني تحليلاته شنو سيدنا قلنا؟ عقلائية للمطلب، لا تحليل عقلي وفلسفي حتى يرد عليه أن الإضافة تتغير حتما بتغير أحد طرفيها. وتعرض السيد الإمام مفصلا في أول كتاب البيع، تعرض مفصلا إلى كلام الميرزا النائيني، وهو أن البيع إضافة، ونقل كلمات الميرزا النائيني وإن كان هو لا يقبلها، ولكن حاولنا يعني الآن وإن كان في أبحاث أوسع نتعرض مفصلا إلى كلام السيد الإمام في كتاب البيع، متعرض إلى عنوان مستقل تحت أن الملكية من مقولة الإضافة، وجايب كلام الميرزا النائيني مفصلا، ومتى يصير تبدل للإضافة ومتى يصير تبدل للطرف. لاحظوا الكلام لكي يعني تتم الفائدة. ثانيا، حصل عندهم التوسع من ناحية المال الذي يحاز فتلحق به نتائج. نتائج يعني شنو؟ نماءاته، نماء الفرع، الفرع تابع للأصل، نتائجه وأثماره، ريع العقار. يا سيدنا شيخنا، هذا نماء لنفس العقار، نماء منفصل، الأجرة التي تدفع للعقار هذه نماء منفصل. أعطيك مسألة فقهية مهمة راجعها يا شيخ إبراهيم، ابحث عن جوابها. أن المرأة لا ترث من العقار، الزوجة لا ترث من العقار، فهل ترث من ريع العقار والأجرة التي تدفع في العقار؟ لو فرضنا أن الوارث أجر العقار كما يحصل كثير عند الناس، هناك عقار للميت انتقل إلى من؟ إلى الورثة. أجر هذا البيت، أجر هذا العقار، الزوجة لا ترث من العقار، لكن هل ترث من أجرة العقار؟ الأجرة دي، الأجرة نماء، هل ترث منه أو لا؟ شنو تقول شيخ إبراهيم؟ مسألة ابتلائية وفيها اشتباك، مع أنه ما ترث من الأصل، ترث من النماء من الفرع. كيف؟ لا يرث الأصل، كيف ترث؟ من يملك الأصل يملك الفرع. كيف ترث وهي ما تملك الأصل؟ راجع البحث. اختلف السيد الخوي مع السيد السيستاني في هذه المسألة، ومبني على نكتة دقيقة في مسألة الإرث. فنحن نسألك ليوم السبت، تعطيني جواب يوم السبت أريد، والإخوان أيضا السامعين، ما هل ترث من العقار ولماذا؟ هناك خلاف بين السيد الخوي والسيد السيستاني في هذا المطلب. فإذا المرأة تقلد السيد، الورثة يقلدون السيد السيستاني، لازم تتبع آثار إذا خلوا السيد الخوي تترتب الآثار. أنا الآن من جهتي أرى أنه أنا لا أملك تمام الأجرة، إذا أقلد من يرى أن الزوجة ترث من العقار، أنا أقلد من يرى أنني لا أستحق تمام الأجرة، فما يجوز لي أن أتصرف بهذه الأجارات، لازم أن أعطي النصيب الزوجة ثم الأجار لها. إذا أقلد من يرى أني أنا يجوز لي أن أتصرف، ما على عندي معذر. ما هو في القوانين يا شيخ حسن؟ إنكم في القانون، إنكم تعرف قانونكم في عمان، في الدولة شنو في القضاء في الدولة؟ يعني إذا مات الزوج وعنده عقار، أو إذا مات الشخص الزوج عنده عقار، الزوجة تعطى من الأجارات أو لا، كل للورثة في القانون العماني. نعم قانونهم يقولون حتى من العقار، حتى من العقار. نعم احنا فيش في البحرين شيخنا تعرفون؟ نعم له كقانون قصدي في ايران لكم في ذهن في القانون. ها سيدنا في الكويت ما تدرون، راجعوا قوانين الوضعية، يعني مسألة ابتلائية، الناس يمشون على القوانين أحيانا، قوانين إدارية يعني خلوها قانون الدولة إيران، يعني قوانين الدولة والقوانين الوضعية قسمت الأرث، هاي مشاكل كبيرة تحصل، فيحتاج مراجعة المطلق. لا بعد الموت كلامه أجر بعدين، هذا عقار وأجره بعدين، ما باعوا العقار بقى. العقار ما دام هو عقار على رأي مشهور لا تملكه، زين لو فلو باعوه لهم تمام، بس لو بقوا أجر فصار هذا نماء، الإجارة نماء، إنما ترث منه الزوجة أو ما ترث الزوجة. هذه مشكلة، يعني يقول لك وحدوا القانون مثلا، يقول لك تعال وحدوا قانون، خو هذه مسائل خلافية، السيد الخوي يقول شيء، السيستاني يقول شيء، وش نسوي احنا؟ كيف نوحد القانون من ناحية شرعية؟ ها؟ وكالات مراجعة يعمل برأيي لأنه مو فقهاء، والعامي مشكلة يعني في هالموارد. على كل حال ثالثا يقول حصل عندهم توسع أيضا من جهة الغرامة، واضح أن من حاز على شيء العقلاء يعتبرونه مالكا، ويرون العقلاء أنه لو جاء شخص وأتلف هذا المال فهو له ضامن، وإثبات الضمان واعتبار الضمان أيضا هذه مسألة عقلائية، فيعتبر العقلاء للمحيز البدل، مع أن البدل ما حازه، الذي حازه هو المبدل، أما نفس البدل لم يحوزه، ولكن يعتبرونه محيزا للبدل، وهذا ما يسمى بالضمان الواقعي، حيث قسم الضمان كما ذكرنا في كتاب البيع إلى ضمان معاوضي وإلى ضمان واقعي. الضمان المعاوضي المراد منه الضمان بالمسمى في العقود الصحيحة، أنا البائع عندما أبيعك العين لا أعطيك إياها مجانا، أعطيك العين بإذا أن تضمن لي المسمى، هذا يسمونه ضمان المعاوضة، ضمان المسمى، وأنا أقدم على تمليكك للعين ورفع يدي عنها بإذا أن تعطيني المسمى، يمكن المسمى 5 أضعاف القيمة الواقعية، حيث هنا ضمان المعاوضة، وعندنا ضمان الواقعي، وهو من وضع يده على مال الغير بلا سبب مصحح شرعي أو بلا سبب شرعي فإنه له ضامن، هذا ضمان شنو يسمونه؟ ضمان واقعي، والضمان الواقعي تضمن فيه بل العين إن كانت مثلية بالمثل، إن كانت قيمية بالقيمة الواقعية، وقد تكون القيمة الواقعية أزيد من المسمى، وقد يكون أقل من المسمى. ومن هنا صارت عندهم مشكلة طرحها الشيخ الأعظم، وهنا أشار إليها في باب المقبوض بالعقد الفاسد. إذا كان بالغاص يا شيخ حسن واضح أنه يضمن القيمة، إذا بالغاص واحد غصب مال شخص وأتلفه فيضمن القيمة أو المثل، هذا واضح، وإذا العقد صحيح واضح أنه المسمى، المشكلة في العقود الفاسدة. نحن أقدمنا على معاوضة، وأنا إنما أقدمت على أن أعطيك العين عزاء أن تعطيني المسمى. تبين أن البيع فاسد، ما أمضاه الشرع. أنشأنا البيع المعلق، أو الصبي المميز أنشأ البيع، أو أنتم تشترطون الصيغة، وهذا بالمعاطات. فصار العقد عقدا فاسدا. فإذا كان هناك تفاوت بين المسمى وبين القيمة الواقعية، فأنت أخذت العين يا شيخ حسن، اشتريتها بالعقد الفاسد، أخذتها وأكلتها وتصرفت فيها، جئت إليك طرقت بابك أقول لك عطنا العوض، لا أنت ما أعطيتني العوض. أنت تبين لك أن هذه المعاملة فاسدة، أنت ملزم الآن أن تدفع ماذا؟ هل تدفع المثل أو تدفع، هل تدفع القيمة الواقعية مثلا أو يعني أو قيمة، أو بالمسمى، أو أقلهما أو أكثرهما. فمثلا لو كانت العين بعتك إياها بأضعاف مضاعفة من القيمة الواقعية، أنت تقول لي شيخ حسن أنا المعاملة فاسدة بعطيك فقط 10 دينار، أقول إنما أنا بعتك إياها على أن تعطيني 50 دينار، لكن للأسف البيع معلق والشارع ما أمضى، فقط تعطيني 10 أو لا لازم تعطيني كم؟ 50. والعكس بالعكس، لو هي البضاعة قيمتها الواقعية أزيد من المسمى، هي 50 وانت اشتريتها 10، تبين الفساد. يقول شيخ حسن فرحان أخذ العين، يقول بعطيك 10، يقول لك لا المعاملة فاسدة، عطني القيمة الواقعية، القيمة 50، يضربي على راسه. يقول أنا إنما أقدمت على شرائها وأكلها ومستانس ذاك اليوم، أكلت الكباب 10 دينار، مو أكلت الكباب 50 دينار، فيضرب على رأسه. فإما أن الذي يضرب على رأسه البائع، أو اللي يضرب على رأسه المشتري، في واحد يضرب على رأسه لازم، إلا إذا كانت القيمة الواقعية مثل قيمة المسمى. فهنا ماذا؟ هذه مسألة شائكة عندهم في باب المقبوض بالعقد الفاسد. هنا تعرض إلى المطلب شيئا ما فقال، خلنا نقل بس لما نوصل إلى رأس المطلب، حصل عندهم التوسع من ناحية الغرامة، فيرى كله بحسب المرتكزات العقلائية، فيرى صاحب المال المحاز مستحقا لبدله عند إتلاف غيره، إما ضمانا لبدله الأصلي بحسب القانون الأول، خص بدله الأصلي يعني الضمان الحقيقي يعني المثل أو القيمة الواقعية، كما في من أتلف مال غيره من دون معاملة أو ضمان، هذا ناظر إلى أي ضمان؟ الضمان المعاوضي، أو ضمانا لبدل مسماه كما في المتلف بالمقبوض بالمعاملة الفاسدة. التفت إلى بعض الإشكالات، قال إذا كان المسمى أقل من ثمن المثل، سيأتينا إن شاء الله نظرية السيد الشهيد في بيان ما هو الذي يضمن في المقبوض بالعقد الفاسد، هل المسمى أو المثل أو أقل الأمرين أو أزيد الأمرين. يا شيخنا كم نظرية عندنا؟ 4 نظريات، المسمى، القيمة الواقعية، أقل الأمرين، أزيد الأمرين. وصلى الله على محمد. راجعوا بحث المقبوض بالعقد الفاسد مرتبط بالمقبوض بالعقد الفاسد. فقلت لكم كم مطلب تراجعوا اليوم؟ 3 مطالب. المطلب الأول ما ذكره السيد الإمام في بحث أن الملكية إضافة في كلمات الميرزا النائيني. المطلب الثاني الفقهي من باب الكلام يجر الكلام، لكن مسألة مهمة ابتلائية، وهي العقار، أجرة العقار. والمطلب الثالث المقبوض بالعقل الفاسد، أن الضمان فيه هل هو بالمثل أو بالقيمة أو بأقلهما أو بأكثرهما. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.